بيقول ما معنى هذه الآية الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئا اللي هي النص الوارد في إنجيل يوحنا أصحاح 6 عدد هو ده اللي نهتم به الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئا هذا النص الإلهي ممكن أن يفهم كمبدأ عام وممكن أن يفهم في أكثر من مجال أو على أكثر من مستوى فممكن أن يفهم بالمعنى البسيط الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئا بمعنى بالنسبة حتى للإنسان العادي لو كان الجسد بدون روح فلا فائدة من هذا الجسد وإنما يكون شأنه شأن أي شيء مادي لا قدرة له على أن يفعل شيئا إنما الإنسان إنسان بالروح قبل أن يكون بالجسد والإنسان كائن روحاني يسكن في جسد فلو خرج الروح من الجسد صار الجسد لا إنسان إنما شبيها بأي مادة صلبة ويتحول إلى جيفة وينتن ولا قيمة له وأيضا يمكن أن يفهم في على مستوى سر التناول لأننا نحن نتناول جسد المسيح لا على أنه جسد من غير روح وإلا يكون جسدا ميتا ولذلك بيوصف جسد المسيح في سر التناول بأنه جسد المحيي في رفطانخو في رفطانخو تعبير القبطي في رفطانخو معناه مش بس حي وإنما أيضا يهب الحياة وذا اللي قال المسيح له المجد أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء الذي يهب الحياة للعالم أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء الذي يهب الحياة للعالم فالمسيح هو الخبز الحي وقال الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم وقال من يأكلني يحيا بي وقال إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد من هنا أراد أن يبين لليهود الذين سمعوا كلامه وقالوا كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل ودمه لنشرب ربما فهموها بالمعنى أنهم يتحولون إلى كنيباليست، يعني أكلت اللحوم. وطبعا كلكم بتعرفوا أنه الكنيباليست اللي هم أكلت اللحوم بيأكلوا الجسد الميت، يعني الأول بيقتلوا الإنسان مثلا، وبعد ما بيقتلوه طبعا خرجت روحه منه، فبيأكلوا اللحوم، يأكل اللحم. الجماعة دول يسموهم أكلة اللحوم، ولا زال بعض منهم في بعض قبائل في وسط أفريقيا وأواسط آسيا يسموهم الكنيباليست، يعني أكلة اللحوم البشرية. وهذا هو المعنى الخاطئ الذي فهمه بعض الناس من الوثنيين حينما تسربت إليهم في العصور القديمة الأولى عقيدة سر التناول. فلما سمعوا أن المسيحيين بيأكلوا جسد المسيح ودمه ولم يفهموا بالضبط معنى هذا بالمعنى الحقيقي الذي قصده المسيح في سر التناول، وهو أنه هو الكرمة ونحن كأغصان في الكرمة نأخذ منه الحياة ولا حياة لنا إلا به، ومن دمه نشرب ودمه يصب في شراييننا فيعطينا الحياة. هذا المعنى عندما تسرب إلى الوثنيين في العصور الأولى، يعني في القرن الأول للميلاد، تسربت عقيدة التناول على غير مفهومها الأصيل. فحدث أن الوثنيين اتهموا المسيحيين بأنهم أكلت اللحوم البشرية، وده نلاقيه في الردود التي رد بها بعض القادة المسيحيين على الاتهامات التي وجهت إلى المسيحيين في العصر الأول. فبتلاقوا في كتاب الدفاع الذي كتبه أثيناغورس الفيلسوف المسيحي اللي منكم درسوا الإكليريكية ودرسوا كتاب الدفاع أو كتاب الاحتجاج بري خريستيانون، يعني من أجل المسيحيين حرفيا، يعني الدفاع عن المسيحيين، كتبه أحد أساتذة وربما كان في هذا الوقت رئيس المدرسة الإكليريكية أو اللاهوتية في الإسكندرية. كتب هذا الاحتجاج في سنة 176 ميلادية يرد به على بعض الاتهامات التي وجهت إلى المسيحيين، ومنها هذا الاتهام أن المسيحيين أكلت اللحوم البشرية. طبعا من أين جاء للوثنيين أن المسيحيين أكلت اللحوم البشرية؟ وذا اللي قالوا أثيناغورس، قال في حد فيكم شاف واحد مسيحي بيأكل لحوم بشرية؟ ده المسيحيين لا يبيح لأنفسهم أن يروا، يعني لا يبيح أنفسهم الحرب، ولا يبيح لأنفسهم أن يروا حتى واحد بيقتل واحد تاني، ولا يبيح مبدأ الإجهاض، أن تجهض المرأة فتقتل جنينها. المسيحيين إزاي يكونوا أكلت اللحوم البشرية إذا كانت لا يحتمل أن يروا، لا يحتمل أن يروا إنسان يذبح أو إنسان يقتل؟ فكيف كيف يتهم المسيحيون بأنهم أكلت اللحوم البشرية؟ هل في حد فيكم شاف حاجة زي كده؟ طبعا الأساس مش أنهم شافوا انهم اكلت اللحوم البشرية، ما حصلش انه في حد مسيحي كان بيأكل اللحوم البشرية، انما من اين جاء هذا الاتهام؟ كل اتهام له اساس، يعني لما بيجي اتهام برضو ولو حتة صغيرة يكون فيها شيء من الصح او مبني على يعني اساس. فهذا هو الاساس لاتهام المسيحيين بانهم اكلت اللحوم البشرية، اللي هي عقيدة المسيحيين في سر التناول تسربت الى الوثنيين بطريقة لم تكن مفهومة واضحة. فعلى هذا الأساس قالوا ان المسيحيين اكلت اللحوم البشرية. وده يدلكم طبعا من بطريق غير مباشر على ان عقيدة التناول ما هيش عقيدة حديثة، وايماننا في ان المسيح في انه هذا الخبز والخمر يتحول الى جسد المسيح ودمه لما هيش عقيدة حديثة، انما عقيدة منذ بدأت المسيحية، مش بس لان المسيح وضحها، ولكن نفس الاتهام الذي اتهم به المسيحيون في القرن الاول للميلاد يدل على ان عقيدة المسيحيين في التحول الخبز والخمر الى جسد المسيح ودمه، هذه عقيدة بدأت منذ القرن الاول للميلاد ومنذ ان تكلم المسيح. فهنا كلمة الروح الذي يحيي يقصد بها يعني ان الجسد في ذاته من غير ان يكون حيا لا قيمة له طبعا. المسيح مش بيقدم جسده يعني ميتا فنأكل جسدا ميتا، انما نحن بنغتزي بجسد حي، حي بالروح وباللاهوت المتحد به لكي يحيينا. هو ده الهدف، لماذا احنا بناكل جسد المسيح ودمه؟ لكي نحيا به. وده اللي قال من يأكلني يحيا بي، وقال انا الخبز الحي الذي نزل من السماء، ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد وانا اقيمه في اليوم الاخير. من هنا الكنيسة يعني في المصطلح حتى في القداس نقول الجسد المحيي، المحيي مش بس حي وانما محيي يعني واهب الحياة، ودي مأخوذة من كلام المسيح نفسه لما قال انا الخبز الحي الذي نزل من السماء الذي يهب الحياة للعالم. اخبرك يا ابني. بعدين هنا في ليك سؤال تاني بتقول هل كلمة نفس مشتقة من كلمة إبسيشوس بمعنى برد؟ ايه دي إبسيشوس؟ إبسيشوس ها؟ شوف كلمة إبسيشي معناها نفس او نفس، وحتى في اللغة العربية نفس ونفس قريبا من بعض، فكل ما يتنفس له نفسه، دي غير الروح اللي هي الجوهر العاقل الذي خلق على صورة الله ومثاله والذي نفخه في آدم فصار آدم الإنسان العاقل الذي يتميز عن الحيوان وسائر الموجودات. فإبسيشي الحقيقة كلمة معناها نفس وأيضا نفس، فكل ما يتنفس. عشان كده مثلا النبات لأنه يتنفس فله نفس، وبيسميها أرسطو النفس النباتية. وايضا الحيوان اقصد يعني الحيوانات العجموات اللي هي المواشي والوحوش وايضا الدبابات والزواحف وما الى ذلك، كل الاحياء بتتنفس، ومن هنا لها نفس. والانسان ايضا لانه يتنفس له نفس، فالنفس كل ما يتنفس له نفسه. لكن الروح ما هيش مجرد الحياة اللي بتتحرك سواء كان في النبات او في الحيوان او في الانسان، انما العقل يعني اللي هي ليس هذا نحن في عصر الإلكترونيات. Thank you. ترى سنة 2000 تبقى ايه. طيب يكفي هذا لان مش عايزين احنا نستطرد في الموضوع. النفس كل ما له نفس، كل ما يتنفس فهو له نفس. واحنا النهاردة بنسميها الحياة، عشان كده البيولوجي علم البيولوجي علم الحياة بايوس، وعلم الحياة بيتناول النبات والحيوان والإنسان. يعني إخواننا اللي بيدرسوا، الطلبة اللي بيدرسوا علم الأحياء بيدرسوا في نطاق علم الأحياء ابتداء من النبات، النبات وأيضا الحيوان اللي هو كده، وبعدين الإنسان. فالإنسان بيدخل في نطاق علم الحياة بيولوجي، من حيث هذه النفس اللي هي النفس اللي يسموها النفس النامية، اللي هي يعني أو النفس النباتية اللي هي يعني التنفس. وطبعا الحقيقة المسألة مش بس بيتنفس، إنما بيتنفس بيتنفس ويتغذى وينمو ويتكاثر. دي الأربع صفات اللي تتميز بها النفس النباتية. يتنفس اللي هو يعني بياخد الأكسجين، وده موجود في النبات وموجود في الحيوان والإنسان. وبعدين يتغذى، يعني عندك النبات بياكل بيمتص من التربة، وعن طريق الجذور بياخد كده، وبياخد الهواء كمان وياخد الضوء وما إلى ذلك، فبيتغذى. وبعدين بينمو لأنه بيكون صغير ويكبر. وبعدين بيتكاثر، يعني بيكون له ثمر اللي هو زي يعني التكاثر الموجود في النباتات وفي الحيوان في الإنسان. فدي صفات النفس النباتية. بعدين بتزيد عليها في الحياة في الحيوان الإحساس والحركة. والإحساس هنا يقصد به اللي بنسميه للإحساس الإدراك الحسي، يسموه perception، غير الكونسبشن. الكونسبشن ده في الانسان بس، اللي هو التصور العقلي او الادراك العقلي، انما الحيوان عنده ادراك حسي. يعني القطه مثلا تيجي تلعب في اللبن، فبتدرك بغريزتها ان هذا لبن مش ميه. وبعدين ممكن تلاقي انه اللبن ده يناسبها او لا يناسبها، يعني من اي نوع. يعني هذا نوع يسموه نوع من الإدراك الحسي perception. وطبعا الإنسان عنده هذا perception، وعنده والحيوان عنده perception والنبات. والحس ما حتى يعني النهاردة بيتقال كلام كتير قوي عن النبات ازاي انه عنده حس، يعني مش بس عباد الشمس اللي هو بيتحرك نحو الشمس، ولكن النهاردة في أبحاث بتتعمل عن النبات إزاي إنه بيتأثر بالموسيقى. فالموسيقى المفرحة تخلي النبات ينمو، وفي الموسيقى الحزينة يضمر، وكمان الكلام يعني إلى آخر. ده مش موضوعنا، إنما يعني النبات أيضا عنده حس، بس إحساس إذا قورن بالحيوان أقل، لان الحيوان شوف الاحساس بتاعه يحس باللذة وبالالم اقوى مما يحسه النبات. وبعدين الحركة، صحيح ان الحيوان النبات ايضا بيتحرك، بس حركة محدودة، انما الحيوان يجري زي الفار زي القطة وزي الكلب وزي اي حيوان بيجري. فالاحساس والحركة ميزتين بيضافوا للاربع صفات الاخرى بتاع النفس النباتية. اما الانسان فبيملك الى جانب النفس النباتية والحسية بيملك القدرة على الفكر والابتكار اللي هي القدرة العاقلة، وهي دي عادة اللي بنسميها الروح. السؤال التالي، نجد في أغلب اللغات الأوروبية أن يوم الأحد بمعنى يوم الشمس. Sunday. وزنطاق بالألماني. ويوم الاثنين Monday يعني يوم القمر. Moon Day. ولوندي بالفرنساوي برضو من لونا اللي هو القمر. فالحقيقة يعني تقسيم أيام الأسبوع أنت بتسأل عنه بمعنى ما تفسير هذا، ده اصطلاح بقى من التراث الإنساني، اعتبروا أن الشمس والمجموعة الشمسية بتحكم الزمن. فبحسب العقيدة اللي في الأسترولوجي اللي هو علم التنجيم أيضا، أنه يوم الأحد تحكمه الشمس، يوم الاثنين يحكمه القمر، يوم الثلاث يحكمه المريخ. مركري دي اللي هو الأربعة. يعني كل يوم، يوم الجمعة تحكمها الزهرة أو اللي هو فينوس. على أي الأحوال يعني أيام الأسبوع في اللغات الأجنبية غير اللغات الشرقية، في اللغات الأجنبية مرتبة على المجموعة الشمسية. أما في 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 في, في الشرق بيسمى يوم الأحد، وحتى في العبري يعني مش بس اللغة العربية، وكلمة الاثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يعني بنمشي بالأرقام اللي هي كده، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع. حتى القبطي أيضا ماشي كده، القبطي والعبري والعربي والسرياني وما إليها، كل اللغات الشرقية عموما بنلاقي فيها أن ترتيب أيام الأسبوع ماشي على أساس واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره. بينما في الغرب مأخوذة على فكرة الأسترولوجي لعلم التنجيم، أنه كل يوم من الأيام يحكمه يعني يحكمه نجم أو كوكب حسب المجموعة الشمسية بتاعتنا. ولو النهاردة مجموعة الشمسية النهاردة ما هيش ستة، النهاردة عشرة، بس يعني ما كانتش اكتشفت قبل كده، ما علينا. طيب هنا سؤال بيقول: هل بولس الرسول اخذ نعمة الكهنوت؟ مين صاحب السؤال، موجود ولا مش موجود؟ صاحب السؤال موجود، يبقى ما نجاوبش عليه دلوقتي. واحد برضو مش كاتب سؤال، مش كاتب اسمه، قلتم في المحاضرة الماضية أن المرضى بالصرع تتزايد حالتهم في الليالي القمرية، أين جاء هذا في الكتاب المقدس؟ أنت صاحب السؤال. اللي جاء في الكتاب المقدس ده في المزامير، هي ضربة الشمس وضربة القمر. أقول لك على المزمور، مزمور هنا النسخة العبرانية 121، يمكن النسخة السرية النسخة السبعينية 120. بيقول الرب حافظك. الرب مزمور 120 او 121، الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى، لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك الى اخره. ففي هناك هنا ضربة يشير الى في ضربة الشمس وفي ضربة القمر. انا بعتقد اني ربما تكون نعم مطالبكم بتخصيص مساحة على صفحات جريدة وطني أو مجلة الكرازة للرد بصفة مستمرة على هذا الرجل المدعو الشيخ الشعراوي لكي يقرأه هو لا نحن، لأننا حين نشاهد على شاشات التلفزيون فإنه يثير الضحك. أشوف أنا عاوز بالضبط وحد يجيب لي الكلام كما قاله عشان انا مش بأتابع. في واحدة سيدة كانت طاهرة جابت لي شريط يعني فيه بعض حاجات، وفي سؤال جاني من السعودية. الحقيقة سؤال جاني من السعودية يقول ان التلفزيون السعودي واحد من اولادنا الاخباط الموجودين في السعودية بعد بيقول لي اسعفني بسرعة لانه قالوا في التلفزيون السعودي ان هناك سفر اسمه سفر ياشر ذكره يشوع ابن نون، وبعدين بنوع من المغالطة يعني عرضوا في التلفزيون كلمة سفر ياشر دي، لكن الكلام اللي هم بيقولوه طبعا ما قدروش يجيبوه اللي هو فهمه. لا انا عاوز نص ما قاله عشان ما اقولش انا فلان عن فلان عن فلان، لا انا عاوز النص المباشر، الجملة نفسها المباشرة. فانا عندي يمكن يكون حكاية الانجيل، ما هو الانجيل، وعندي حكاية المرأة السامرية لي، بس انما الحاجات التانية اذا كان حد لكم. بس انا عاوز اقول حاجة وسبق قلت هذا الكلام، المسألة مش بس ان احنا نرد كرجال الدين، انما بقول انه من حق كل انسان عنده تلفزيون بحق الانتفاع، ودي مصلحة عامة، انه يبعت لادارة التلفزيون ويقول لها هذا امر لا يليق، انه يعني الرجل له حق ان يشرح الاسلام لكن ليس له حق ان يتعرض للعقيدة المسيحية. وانا عاوز اقول لكم انا بعت ايضا للاستاذ منصور حسن باعتباره وزير الدولة لرئاسة الجمهورية ووزير الثقافة والاعلام خطاب في تاريخ 23 فبراير، وقلت له انه شيخ متولي شعراوي بيتولى يشرح الاسلام وهذا امر مفيد ونافع، ولكن بدأ انه يعرض ويتعرض للعقيدة المسيحية ويهاجمها ويفسرها تفسيرا فيه افتعال وتكلف واصطناع ومغالطة، ونحن لنا على أقواله ردود، ولكننا نشفق على البلد من هذا الجدل العقيم الذي لن يفيد منه الإسلام ولن تفيد منه المسيحية، إنما يفيد منه أعداء البلد الذين يتفرجون علينا ويشمتون. وليس وقلت أيضا في البتاع ده في المحاضرة، لكن بعت ايضا لمنصور حسن باعتباره الوزير المخصوص، وقلت له انه يعني انا بكتب لك ب بصفتك الوزير المختص للعلم، وأيضا للعلم واثقا أن وطنيتكم الصادقة هتملي عليكم أنكم تضعوا حدا لهذه الأمور التي يشكو منها المسيحيون بما يرد إلينا من مكاتبات ومكالمات وما إلى ذلك بما لا حصر له. يعني قصدنا من هذا ان احنا اولا نديله علم، ربما ما يكونش عنده علم يعني، فبنقول له يعني من عند يكون عندك علم، وفي نفس الوقت احنا بنثق فيك انك انت هتتدخل لوضع حد لهذه الامور، لان ده هجوم على المسيحية من طرف واحد. قلت له التلفزيون دي اداة اعلامية للجميع، فما لا يليق ابدا ان يستغل للهجوم على المسيحية ومن طرف واحد. ده كان بتاريخ 23 فبراير. المهم يعني انا عاوز اقول احنا مش كفاية ابدا رجال الدين، انما من حق كل مواطن. وانا هذا الكلام قلته عديد من المرات، قلت في مؤتمر في البليانة، وقلت في مؤتمر عام في المنوفية، وقلت في عدد من كنائس القاهرة، انه من حق كل انسان. وهذا امر في الواقع خدمة للدولة، ان احنا بنحتكم الى الدولة وبنحتكم بالطريق القانوني، ولا يضيع حق وراءه مطالب. جاي ما نشوفش نتيجة سريعة، انما لابد ان تكون هناك نتيجة. يعني مدام هناك حق ينبغي ان نستغله. بولس الرسول مرة ضربوه، طبعا هو في استعداد ان يتحمل من اجل المسيح، وقال لست مستعد ان اضرب فقط بل ان اموت من اجل المسيح، ولكن حب يستغل حق معين. والا يكون الواحد يعني كونه يعني يرمي نفسه من دون تمن، ربما ان يعد هذا نوع من الانتحار، يعني رغبة في الانتحار، واحد عاوز ينتحر. لكن لازم الواحد يقدم دمه ثمينا يعني. فبولس الرسول قال لهم ايجوز لكم ان تجلدوا رجلا رومانيا؟ وبهذا اخجل خجل الامير. ازاي؟ لان واحد كان امتياز امتياز روماني، انه مدينة طرسوس كانت واخدة ما يسمى بالحماية الرومانية، وبناء عليه لا يجوز له ان يجلد، لان هذا الجلد كان للعبيد. فعلى الرغم من انه كان مستعد شخصيا ان يتحمل اكثر من الجلد، القتل والموت، قال لهم تبكون وتكسرون قلبي، انا لست فقط يعني مستعد ان اجلد، انما ان اقتل. نفسي ليست ثمينة عندي حتى اتمم بفرح سعي والخدمة التي اخذتها من الرب يسوع. لا تبكوا وتكسروا قلبي، انا مستعد ان اموت من اجل المسيح. وفعلا طبعا ومات شهيدا، انما يعني في وقت ما من الاوقات حب يستغل حقه كانسان مواطن روماني جلدوه. ما ممكن يرجعها المرة تانية، ما حيفرق يجلد ويتعمل، بس يعني مش كل مرة يعني الواحد يفرح باول جلدة، لئلا يكون في هذا يعني نوع من الانتحار. فانا عاوز اقول انه مدام من حقنا، وده حق اعطته الدولة لكل واحد، من حق كل انسان، مش بيقولك ما يطلبه المستمعون، ما يطلبه المستمعون وما يرفضه المستمعون، خدت بالك؟ فمن حقك انت هذا. بس طبعا دايما احنا لنا لغة مؤدبة، لغة يعني مملحة بملح المسيحية، الفاظ راقية، كلمات طيبة، ما لا نبتذل ولا نتبذل في التعبير، نقول نتكلم ونعترض، مش بس رجال الدين، من حق كل واحد. واحنا في مجتمع متحضر ودولة متحضرة، والرئيس باستمرار بيتكلم عن الدولة المتحضرة اللي احنا فيها، فحقنا ان نستغل هذا. احنا في دولة متحضرة، وبناء على هذا يمكن لحق لكل انسان ان يعترض بس باللغة الطيبة ولغة الادب. في واحد من اولادنا الاطباء اداره الكبير يعني فيه حتى عاجز عن الخروج لانه من كثرة يعني ما هو شيخ، فبعت للرئيس مباشرة يعترض على اسلوب يعني المتحدث الديني في التلفزيون، وبعت لي صورة من الخطاب الذي ارسله للرئيس، وانا بعت له جواب حييته على هذا الاهتمام، وهو رجل شيخ برضو شكرته على انه اهتم بالموضوع. فانا عاوز اقول من حق كل واحد احنا نرد، ويجب نرد في النواحي العقائدية بتاعنا عشان نشرح، لكن في حاجة تانية واجب على كل خط سواء بإمضاء او من غير إمضاء، لان دي حقيقة عامة ما هياش تحتاج حتى لإمضاء من شخص معين، ما لهاش جدوى يعني. انما المهم انه يتقال ان الاقباط تعبانين من هذا الكلام، وده مش الاسلوب اللي ينبغي ان يستخدم. فانما عاوز اقول يعني بالنسبة لرد السؤال بتاع الاخ ده، ممكن تجيبونا، بس تجيبي، انا عاوز واحد يجيب لي نص، مش كلام روى فلان عن فلان عن فلان عن ابن هريرة. طيب ماهر الرياض، ما هو الفرق بين الشهوة والغريزة؟ الغريزة من غرز يغرز، يعني شيء مطبوع، شيء مطبوع مغروز. والغريزة شيء قديم، يعني دايما دي موروثة في الإنسان كله، يعني موجود في كل إنسان. كلمة غريزة معناها موجود، لما نقول مثلا غريزة الوالدية موجودة في كل، غريزة التملك مثلا موجودة في كل إنسان، غريزة الطعام وهي غريزة الحياة الأولى، غريزة الطعام هي غريزة الحياة الأولى، دي موجودة في كل إنسان، ودي حاجة جاية كمان. غريزة حب الاستطلاع، الواحد يحب يستطلع الأمور ويحب، حتى موجودة في الأطفال يعني. غريزة التملك، إن الواحد يحب يملك، وتظهر دي أكثر في الشيوخ وهكذا، لأنه على أخبة الانطلاق فيعني يبقى خايف على نفسه إنه الأيام السوداء يعني. فغريزة التملك، فالمهم الغرائز يعني شيء مطبوع و يعني نابت، يعني نابت في النفس الإنسانية وموجود عند جميع الناس بلا استثناء، وإن كان بيختلف في الدرجة. إنما الغريزة معناها شيء مغروز في الطبع الإنساني عند جميع الناس، وده كل واحد بيرثه لأنه مع الدم اللي ماشي في الإنسان كله. الغريزة ليست في ذاتها خيرا ولا شرا. لما نقول مثلا غريزة الخوف، الخوف غريزة، كل إنسان بيخاف، لكن في خوف شديد قوي اكتر مما يجب، ده اللي بنسميه الفزع، وده طبعا بيولد كثير من الامراض. ويمكن علم النفس كله يعني يعزو جميع الامراض النفسية الى الخوف، اللي بيربي القلق وما اليها من امراض مختلفة اساسها الخوف، بس خوف مرضي. إنما الخوف في الحدود المعقولة يولد ما يعرف بالحضر، بالحضر. والحضر فضيلة، فكون الإنسان يخشى النتائج ويعمل حساب النتائج ويتوقع النتائج الشريرة، هذا حكمة وهذا حضر، والحضر فضيلة. عشان كده سيدنا له المجد لما بيقول ايه، يقول لا تخافوا ممن يقتلون الجسد بل أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعد أن يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. يعني ما قالش لا تخافوا، قال أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعد أن يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. ليه؟ لأن الخوف غريبة. فقال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن ليس لهم سلطان أن يصنعوا أكثر منها، بل أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي. يعني ما قالش يعني يعني إن, 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 إن يتلغي الخوف خالص، لا، بس يوجه، واللي هو بيولد ما نسميه بمخافة الله. ومخافة الله هي التقوى. ما معنى التقوى؟ التقوى هي مخافة الله، وزي ما قال الحكيم أيضا رأس الحكمة مخافة الله. أما الشهوة، الشهوة من اشتهى يشتهي، اللي هي الرغبة الجامحة، الرغبة الجامحة. وكتاب المقدس بين لنا ان في شهوة رضية وفي شهوة كويسة، فقال كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوة اذا حبلت ولدت خطيئة، والخطيئة اذا كملت تنتج موتا. الشهوة إذا حبلت ولدت خطيئة، والخطيئة إذا كملت تنتج موتا. ودي اللي قال عنها ربنا لو المجد لما كلم قايين، قال له عند الباب خطيئة رابضة إليك اشتياقها، وأنت تسود عليها، في قدرتك أن تسود عليها، إن أحسنت أفضرت، وإن لم تحسن فعند الباب خطيئة رابضة إليك اشتياقها، وأنت تسود عليها، يعني في قدرتك أن تسود عليها. كلمة إليك اشتياقها، فالشهوة هي عبارة عن الرغبة الجامحة، ودي وردت طبعا أول ما وردت عن حواء أنها رأت الشجرة أنها شهية، شهية للنظر وبهجة للعيون، فمدت يدها وأكلت وأعطت رجلها. فكلمة شهية هنا الشهوة اللي هي الرغبة الجامحة، فهي دي اللي ولدت الخطيئة. وزي ما قال الكتاب الشهوة إذا حبلت ولدت خطيئة، والخطيئة إذا كملت تنتج موتا. لكن قال لنا إن في شهوات أخرى طيبة. قال متى إن اشتهى أحد الأسقفية فقد اشتهى عملا صالحا، بشرط طبعا الصورة القديمة اللي كان عليها الأسقف، اللي هو كان دايما الأسقف في العصر الأول هو رئيس عصابة المسيحيين، فأول من ينضرب الضرب رئيس العصابة. فإذا كان على الرغم من هذا إنسان يشتهي الأسقفية، فهو لم يشتهيها لشيء إلا للتعب اللي فيها وللخدمة في ذاتها. فإذا وجد من يشتهي الأسقفية لهذا فقد اشتهى عملا صالحا. لكن اللي يشتهي أي حاجة بسبب آخر طبعا دي حاجة أخرى. فهو قال إن رغبة قلبي أو لي اشتهاء أن أنطلق وأن أكون مع المسيح. هنا اشتهاء، ففينا شهوة، بس شهوة جميلة، لي اشتهاء. وقال إن شهوة قلبي لإسرائيل هي للخلاص، أنا يعني أنا مشتهي إنهم من يخلصوا، ولي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. فالشهوة هي الرغبة العنيفة، الرغبة الجامحة. العلاقة بين الغريزة والشهوة إن الغريزة حاجة مغروزة لكن ليست هي في ذاتها خير أو شر، لكن كون الواحد يرغب في أمر رغبة جامحة قوية عنيفة، هنا الشهوة. مين صاحب السؤال؟ قلنا انت، واضح يعني؟ بس الشهوة عارضة، الشهوة عارضة، الشهوة انفعال، إنما الغريزة مطبوعة. يعني الشهوة ندخلها في دائرة الانفعال، إنما الغريزة على مستوى تاني. أنت عارف في الغضب انفعال مثلا، ما قولش غريزة، الغضب ما هوش غريزة، لكن شهوة. يعني مثلا غريزة الطعام دي بتعتبر غريزة الحياة الأولى، لكن كون الواحد يشتهي أن يأكل زي ما قال الكتاب المقدس عن بطرس الرسول، جاع جوع شديد جدا ويقول لك واشتهى أن يأكل. فالغريزة بصفة عامة شيء مغروس لازم الإنسان يأكل، ما كانش يأكل حيموت، لأن هذا الجسد لازم يقوم على غذاء، لأن في عملية احتراق والأكل بيعوض عن الاحتراق. فإذا إذا أكل الإنسان يعني هنا غريزة الطعام حاجة يعني لا هي في ذاتها خير ولا هي في ذاتها شر، ولكنها حاجة مطبوعة في النفس أو في الإنسان. إنما الشهوة أن يشتهي أن يأكل، بمعنى ينفعل باطنيا، وتبص تلاقي يعني تبعا لهذا الانفعال بيحصل تحرك في الدم، دايما مع الانفعال يحصل تحرك في الدم، وبعدين إفراز الغدد الصماء في الدم. وكل شهوة على نفس القياس، يعني بص تلاقيه يحصل انفعال بعد كده. نعم
للثمرة نفسها او كده.
تشغل بالك في الطعام، مش بنقول هذا الاكل فاتح للشهية؟ يعني ايه؟ يعني لما يكون واحد مثلا ملوش نفس، لكن لما بياخد مثلا الحاجات اللي بيسموها فاتحات الشهية دي، هم يقول يلاقي نفسه عنده رغبة في الاكل.
لا انا اصلا مش كده، اذا هي ما كانتش متشبعة بالوصية، يعني
هي كان لها أول الخطيئة كانت عدم المحبة،
لو عندها المحبة
الكاملة ما كانتش انفعلت
ولا
اشتهت الصمت. هو حصل نوع من الانحراف، يعني مش حكاية انها ما كانتش عندها المحبة الكاملة، انما ممكن الى حد ما التعبير بقى يمشي، لكن بس عشان نوضحه اكتر نقدر نقول ان هي حصل عندها اغراء، اغراء. بموجب هذا الاغراء اشتعلت فيها الرغبة. يعني لو سألناها هل انت يعني تكرهي ربنا، هتجاوب لا طبعا، مش اقول ان هي هتنكر انها عندها نقص في المحبة، بس هنا دخل الاغراء ادخل عامل جديد احبته اكتر من ربنا. عامل جديد يعني تحقيق حاجة هي انما هنا يعني احنا لو سألناها قلنا لها هل انت ما بتحبيش ربنا، هتقول لا طبعا، بدليل انها حتى ردت على الشيطان وقالت له قال لنا من جميع الشجرة نأكل اكلا وبتاع، يعني صححت حتى الطريقة التي عرضها الشيطان. الشيطان قال لها حقا قال الله لكما لا تأكل من جميع شجر الجنة، يعني حطها في الطريقة دي. قالت لا، قال من جميع شجرة ما عدا هذه الشجرة. قال لا، انت لو اكلت من الشجرة دي هيتصبحاني زي الله عارفين الخير والشر وما اعرفش ايه وبتاع. يعني حصل هنا اغراء، وهذا الاغراء اقنعها بان هناك خير لها، طبعا خير مادي او خير جسدي في الحصول على هذا الشيء. ودي تعد انها احبت اكتر، وده اللي قاله المسيح لما قال من احب ابا او اما اكتر مني فلا يستحقني، ومن احب ابنا او ابنة اكتر مني فلا يستحقني. فهنا المسيح حطها في الطريقة دي، بمعنى انه الانسان اذا نفذ شهوة معينة يبقى بهذا احب الشيء ده اكتر من محبته لربنا. عشان كده ابو صار كنا بنقول ايه، المسيح لما قال من احب ابا او اما اكتر مني فلا يستحقني، من احب ابنا او ابنا. فعندنا ابونا ابراهيم هنا وقف امام امتحان، قال له قدم ابنك وحيدك، يعني انا عارف انه وحيدك، الذي تحبه كمان، يعني بيغيظه زيادة، مش بيغيظه يعني بيبرز له اني انا عارف ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق ذبيحة. وبعدين لما ابونا ابراهيم نجح في الامتحان ورفع السكين وكده، فشوف الاجابة، السؤال بتاع يعني ربنا عن طريق الملاك طبعا، قال له بما انك لم تمنع ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق عني فاني بالبركة، لم تمنع ابنك عني. هنا الكلمة اللي قالها المسيح من احب ابا او اما اكتر مني، من احب ابنا او ابنة اكتر مني، يعني حطنا بالطريقة دي. يعني ايه احب؟ ولما جاء يقول كان احد لا يبغض حتى نفسه، اباه وامه واخوته واخواته. طبعا هنا البغضة بمعنى لو كان محبتنا للأب والأم أو الابن أو الابنة هتعقنا أو هتفصل بيننا وبين محبة الله، ينبغي أن يكون اللي يحب ربنا حقيقة زي ما أنت في الأول، يبقى في هذه الحالة يكون على استعداد أن هو يعني يضحي بمحبة الأب والأم من أجل ربنا. وده ربنا هيعتبره أنه أحب كثيرا. وقال عشان كده قال للمرأة وقال لسمعان، قال له لأنها أحبت كثيرا فقد غفر لها كثيرا. فهنا المقارنة بين حب وحب. لكن أنا ما أقدرش أقول أن حواء مثلا كانت بتبغض ربنا أو هي تعترف أنها أبغضت ربنا، إنما هي الإغراء خلاها تعلقت بحاجة وأحبتها أكتر. طبعا لا مش رضي بتسمع، يعني ما هو لا 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 ما نقدرش نمنع يعني زي ما قال القديس بخوميس مرة، قال نحن لا نستطيع أن نمنع الطيور من أن تحوم فوق رؤوسنا، إنما يمكننا أن نمنعها من أن تعشش في شعور رؤوسنا. يعني الطيور بتحوم، مش هنمنعها، ما نقدرش كمان نمنعها، لا نتطلب. زي بعض الناس يقول لي مش ربنا كان عارف ان ادم هيخطئ، طب ليه خلقه؟ ده سؤال يعني كتير بسمعه من الناس. فالقديس باخوميس بيقول كده، نحن لا نستطيع ان نمنع الطيور من ان تحوم فوق رؤوسنا، انما يمكننا ان نمنعها من ان تعشش في شعور رؤوسنا. دي بارادتنا نطردها. ولذلك قال عن إبليس قاوموه راسخين في الإيمان، قاوموه يعني مطلوب مننا أن نقاوم. طيب هنا الأخ سؤال، بس احنا خدنا وقت، ما هو جاء في الوصية الثانية من الوصايا ماهر رياض، أتقي ذنوب الآباء في الأبناء حتى الجيل الثالث والرابع، هل تسري هذه الوصية في أبناء العهد الجديد؟ حيث لم نسمع في العهد الجديد أن إنسانا أخطأ فشمل خطأه الجميع، مثلما حدث لداود النبي عندما
عندما عد الشعب للافتخار جاء ملك الرب وضرب وقتل 70,000 من بني إسرائيل. يا ابني هذه وصية أبدية لا فرق فيها بين العهد القديم والعهد الجديد، وهذا حكم عبر الزمان وعبر المكان. افتقد ذنوب الآباء في الأبناء، تعرفوا أين تنتهز. كنا بنقول الوصية الثانية، افتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مضغضية. هذه قاعدة عامة وهي سارية في العهد الجديد كما هي في العهد القديم، وسارية في طبيعة الإنسان، وهي ما يعرف النهاردة بقانون الوراثة. النهاردة بنسميها قانون الوراثة. فالإنسان بينتقل أثر الوالدين، يعني الصحة والمرض، بينتقل. يعني بص تلاقي طفلة عندها المرارة، جات لها من فين المرارة، تلاقي من أمها، من خالتها، من جدتها، من حاجة. أو طفل اتولد عنده سكر، طفل لسه حديث، وبص تلاقي عنده سكر. السكر ده من الأمراض الوراثية. أو تلاقي واحد دي حاجات تانية كتير من الحاجات الوراثية. فأتخذ ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مضية، هو ده حاصل لغاية النهاردة وإلى نهاية الزمن باستمرار. هتلاقي هذا الافتقاد موجود. حكمة ربنا في كده أساسه أصلا أن ربنا طريقة الخلق أنه خلق من دم واحد، ولذلك لما قال في آدم يموت الجميع، لأن آدم مات وإحنا تولدنا من آدم بعد أن مات، فانتقل إلينا الموت وانتقلت إلينا الخطيئة. وقال كده بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع. اجتاز هنا اللي هو الانتشار، بس هنا اجتاز زي ما حاجة بتتحرك يعني، وطبعا دي مع حركة الدم. اجتاز الموت إلى جميع الناس بالذي جميعهم أخطأوا فيه. النص القبطي يقول كده بالذي جميعهم أخطأوا فيه وهو آدم، يعني اجتياز الموت وعبور الموت وانتشار الموت جاء بآدم، بالذي جميعهم أخطأوا فيه وهو آدم. يعني آدم نحن جميعا أخطأنا في آدم. ليه؟ لأن احنا اتولدنا من آدم بعد الخطيئة. زي ما يكون واحد مريض وبعد أن أصيب بالمرض جاب أولاد، فأطفاله أو أولاده أخذوا منه هذا المرض لأنهم ولدوا منه وهو مريض. يعني شجرة التفاح لازم يطلع تفاح ما يطلعش حنظل، شجرة الحنظل لازم تطلع ايه؟ حنظل، مش ممكن تطلع تفاح، مش ممكن. القمح يطلع قمح، الشعير يطلع شعير. يعني دي القاعدة. ولذلك يقول لك ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، ومن يزرع بالشح يزرع يحصد بالشح، ومن يزرع بالبركات يحصد بالبركة. يعني زرع وحصاد، زرع وحصاد. فعشان حتى عشان كده حتى التوالد بيسميه زرع. ولكن المسيح ليس من زرع بشر، يعني الزرع هنا زي ما في النبات بينزرع كذلك أيضا الأطفال بينزرعوا. فحتى التعبير الجديد دلوقتي النهاردة اللي بيقول لك زرع عضو من أعضاء، يعني يزرعوا له الكبد ولا يزرعوا له معرفش المرارة ولا إيه، زرع بيسموه زرع. وفي حاجات يسموها المزرعة دي بياخدوا فيها الدم من الإنسان ويعملونه ما يسمى بالمزرعة، لأن عملية زرع فعلا. فالمهم يعني انه مين صاحب السؤال قلنا؟ ماهر. ايوه ماهر. فالمهم يعني ان مبدأ مبدأ بتاع الوصية التانية استقل ذنوب الاباء وفي الابناء ماشي. وطبعا نحن في غنى عن ان نقول ان الوصايا العشر دي ماشي وصايا العهد القديم، لأنه المسيح جابها في العهد الجديد. أولا قال أنا لم آتي لأنقض بل لأكمل. ثانيا لما كان بيسأله شاب قال له ماذا أعمل، قال له احفظ الوصايا، والمقصود أن الوصايا العشر. فإحنا النهاردة فاحنا النهاردة زي ما كنا في العهد القديم في العهد الجديد مظبوط، يعني الوصايا العشر هي بعين المسيح الكتف. قال له احفظ الوصايا، قال له أعمل ماذا اعمل لأرث الحياة، قال له احفظ الوصايا. والرسل كلهم جميعا قالوا انه تكميل الوصايا في الحب. بتقول لم نسمع في العهد الجديد أن إنسانا أخطأ فشمل خطأه الجميع. أولا من جهة الوراثة نحن ماشيين في الخطيئة الأصلية دلوقتي، ولذلك بيعمد الأطفال لي دي أولا يعني. ثانيا مبدأ المسؤولية، ثانيا مبدأ المسؤولية. مبدأ المسؤولية موجود في العهد الجديد، مش بس من جهة الخطيئة الأصلية، ولكن في بينات تانية. يعني لما مثلا الراجل الذي أخطأ مع امرأة أبيه المذكور في كورنثوس الأولى أصحاح 5، فالرسول يقول اعزلوا الخبيث من بينكم. ليه؟ إيه المبدأ ده؟ مبدأ عزل الخبيث، لأن خميرة تخمر العجين كله. فزي ما إنه ربنا في العهد القديم زي ما ان ربنا في العهد القديم خطيئة عخان ابن كرمي كانت سبب في انكسار بني اسرائيل جميعا، وربنا قال ليشوع لما اتكسر في قرية صغيرة اسمها عين قال له في وسطك حرام يا اسرائيل، فانزعوا الحرام من وسطكم، زي ما قال بولس الرسول انزعوا الخبيث من بينكم. وبناء عليه اجتمعت الجماعة كلها ورجمت هذا الرجل اللي هو عخان بن كرمي لأنه سبب الكسرة لبني إسرائيل جميعا. فنفس الفكرة أيضا موجود في العهد الجديد أيضا، أنه لما واحد يخطئ مفروض ان هذا المخطئ مش نقول خلاص اهو واحد اخطأ، لا، مفروض ان يكون هناك حكم الجماعة على هذا الذي اخطأ. وحكم الجماعة بيتمثل فيما يعرف بالمجلس الإكليريكي اللي هو قد يصدر قرارا على هذا المخطئ مثلا بفرزه من الكنيسة، زي ما بولس الرسول حكم أنا وروحي وأنتم مجتمعون قد حكم أن يسلم مثل هذا للشيطان. وما معنى تسليمه للشيطان؟ طرده من الكنيسة، لأن في مملكتين، مملكة المسيح ومملكة الشيطان. واحد انطرد من مملكة المسيح يبقى دخل على طول مملكة الشيطان. فكلمة يسلم هذا للشيطان معناه فرزه من الكنيسة. يعني شوف المصطلح الكنسي اللي هو أناثيمة الحرم ده، فرز الإنسان من الكنيسة معناه أنه يترمى للشيطان على طول، استلموا الشيطان مفيش تاني، اترمى بره على طول. فعاوز أقول هذا الحكم بفرزه من وسط الجماعة ده حكم جماعي. عشان كده الحقيقة المفروض دايما في أحكام الكنيسة أن تكون أحكام جماعية. من هنا جاءت فكرة المجلس الكليريكي أو فكرة المجمع. إنما الأحكام الفردية دي غير، يعني غير كنسية، لازم يكون الحكم جماعي. ده ايه المقطوع ده ولا ايه كده؟ كده لا سلكي. طيب نجاوب على هذا السؤال ايضا، لانه ده الاخ جه وقال انه ده له سلسلة. هل لعنة نوح لابيه لابن ابنه كنعان الذي لم يرتكب اي ذنب في افشاء سر تعري نوح داخل خبائه تتناسب مع العدل الالهي؟ اصله هو قال ملعون كنعان. فنوح اولاده الثلاثة سام وحام ويابس، هو بعتقد انه لعنة كنعان هنا ما هيش لعنة شخصية، هي لعنة جماعية. ليه لعنة جماعية؟ من جهة صحيح ابوه اللي اخطأ، لكن من ضمن سياسة ربنا أن يعاقب الأب بما يصيب ابنه، لأن الأب يحب ابنه، فلما يلاقي ابنه تعذب بسببه هذا عقاب للأب. ودي تدخل في دائرة أفتقر ذنوب الآباء في الأبناء. والحكمة ليه؟ عشان الأب يشعر بمسؤوليته نحو أي فعل يفعله، يعلم إنه سيشقى به أولاده. في واحد من المربين قاله شاب، قال له متى أبدأ بتربية ابني؟ قال له قبل أن تتزوج بعشرين سنة. ليه؟ قبل أن تتزوج أنت بعشرين سنة تبدأ بتربية ابنك، ابنك اللي حيتولد بعد عشرين سنة تبدأ بتربيته. يعني معنى ذلك انت نفسك باعتبار انك انت هتدي قوتك لهذا الابن، فلازم تكون انت طاهر وتحتفظ بقوتك الحيوية سليمة حتى انك تديها لابنك اللي حيجي بعد عشرين سنة. لكن لو بددت هذه القوة واصرفت فيها واصابتك الامراض، فانت مش بس انت اللي حيشقى اولادك فيما بعد، وطبعا ده ايضا عقاب لك لأن الأب لما يشوف أولاده تعبانين بسببه يشقى جدا ويتألم جدا. بس يعني رحمة إنه هذا العقاب في الأرض فقط. ولذلك قال في حزقيال: لا تقولوا بعد هذا المثل الآباء أكلوا الحصر وأسنان الأبناء ضرست. الابن لا يحمل من ذنب الأب والأب لا يحمل من ذنب الابن. النفس التي تخطئ هي تموت. ده من جهة الأبدية. يعني لو كان الأب مخطئ وشرير ولكن ابنه مشي في طريق الفضيلة، طبعا لا يعاقب بخطيئة أبيه. ولو كان الأب يعني إنسان كويس وبعدين ربى ابنه كويس لكن ابنه ما فلحتش تربيته وفسد بعوامل أخرى بيئية أو ما إليها أو إرادية، والأب بذل كل جهده ومع ذلك الابن كان عاقا، ففي اليوم الأخير مش هيعاقب الأب عن جريمة الابن مدام هو رباه تربية طيبة ومدام أيضا وقاه وحاول كل المحاولات أن يحفظ ابنه، ولكن الابن بإرادته مشي في طريق الشر. فما نقدرش نقول أنه في اليوم الأخير حيعاقب الأب عن خطيئة ابنه. هذه معنى اللي يعني اللي جاء في سفر حزقيال أن الأب لا يحمل من ذنب الابن والابن لا يحمل من ذنب الأب. لكن لو كان انه الاب اهمل تربية ابنه بلا شك هيصبح شريكا. ما اقدرش اقول انه كل الذنب على الاب هنا، لانه برضه هو له ارادة، الابن او الابنة له ارادة، فيبقى بس الاب شريك لانه اهمل. وده اللي حصل بالنسبة لعالي الكاهن، انه كان يعني طبعا ما كانش راضي عن اعمال اولاده، ولكن يعني كان بيمنعهم بميوعة، يعني مش بقوة، لا يا بنية لا يليق مش عارف ايه. فربنا ما عجبوش الاسلوب ده بتاع عالي، اعتبر ان هذا اسلوب يعني مسترخي لا يليق، لان الكتاب المقدس يقول لك يعني الواحد اذا ضرب ابنه بقضيب من حديد مش هيموت. يعني لازم يكون الاب متشدد ويدين ابنه ولو اقتضى الامر انه هو يعاقبه عقابا بدنيا. المهم يعني انه عالي اعتبر مخطئا وعاقبه ربنا بانه اتكسرت رقبته بتاع، وربنا كان غضبان عليه، ولذلك قال صموئيل اني انا زعلان منه، وعشان كده ما رضيش ربنا يكلم عالي مباشره انما كلم صموئيل الولد الصغير. فالمعنى من هذا انه اذا اهمل الاب في تربية اولاده او الام ايضا، هذا الاهمال خطيئة، ويعد الاب والام مشتركين. ما اقدرش اقول كل المسؤولية عليهم، لانه برضو الابن او الابنة له ارادة شخصية وممكن ان يغير الطريق، حتى لو كان ابوه وحش وامه وحشة هو يقدر يكون كويس، وهذا ما يعرف بقانون التوبة. لكن لو فرضنا ان الاب او الام اهملوا في التربية، او كانت تربيتهم فيها ميوعة، يعني ما كانتش تربية جادة متشددة، فيعد الاب والام شريكين مش عليهم كل المسؤولية. الابن طبعا او الابن عليه المسؤولية، لكن ايضا الاب والام مشترك في هذا. لكن لو فرضنا ان الاب او الام ربوا اولاد التربية كويسة جدا وبذلوا كل الجهد، وبعدين الاب والابن او الابنة خرج عن طاعة ابوه او امه وبعدين فسد في سيرته، ففي هذه الحالة الاب والام لا يحمل من ذنب الابن او الابنة. النفس التي تخطئ هي تموت. وبهذا نوثق بين حاجتين، نوثق بين قوله افتقد ذنوب الاباء والابناء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من المقضية، على أساس أن هذا يشتمل على أو ينتظم الحياة الحاضرة اللي هو قانون الوفاة في الدنيا. الافتقاد ده بس في الدنيا اللي هو الأمراض وما إليها والمتاعب كلها التي يشقى بها الأبناء بسبب خطيئة الأباء في الدنيا فقط، إنما في الآخرة تتوقف على عمل الإنسان وعلى نصيبه المباشر الإرادي، نصيب الإرادة، يعني ما للإنسان من إرادة في هذا الشر. فأدي اللي يوفق ما بين سفر الخروج أصحاح 19 عدد 3 و4 اللي هو دي بيقول أفتقر ذنوب الأبناء الأباء في الأبناء، وأيضا ما قاله حزقيال إنه اللي قاله حزقيال يتناول الحياة الآتية العقاب الأبدي، ده النفس التي تخطئ هي تموت. إنما في الدنيا الأب إذا أخطأ والأم يعني الأولاد بيحصدوا في حياتهم الحاضرة أو في حياتهم الدنيا نتائج خطايا الوالدين. زي الشاعر اللي قال هذا ما جنه علي أبي وما جنحيت على أحد. طيب أفتكر نكتفي بهذا. نعم، يهمنا أنكم يعني طيب احنا كنا بنتكلم في معجزات المسيح الشفائية، وقلنا انه الفرق بين معجزات المسيح ومعجزات الاباء الرسل ان معجزات المسيح بسلطانه هو، انما معجزات الاباء الرسل كانت باسم المسيح. ده فرق ضخم جدا، يعني لم يعملوا شيئا بسلطانهم هم، كأنهم هم أصحاب السلطان الأصيل، إنما صنعوا المعجزات باسم المسيح، بينما المسيح لم يصنع معجزة باسم أحد آخر، إنما كان على طول بالأمر يأمر المريض فيشفى. فمثلا بطرس الرسول زي ما قلنا لما جاء هو ويوحنا صعد الى باب الهيكل الذي يقال له الجميل، وجد انسان اعرج من بطن امه، يعني مولود هكذا اعرج، وكان له 40 سنة، يعني سنه كان 40 سنة، فمولود من 40 سنة اعرج. فما كانش يتوقع من بطرس الرسول ومن يوحنا عملية شفاء، إنما مد إيده ياخد منهم حاجة طبقة أو رحمة أو ما إلى ذلك زي شحاتين يعني. فبطرس الرسول قال له ليس لي فضة ولا ذهب، أنا رجل غلبان فقير ما عنديش لا فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي إياه أعطيك، اللي عندي أديه لك باسم يسوع الناصري قم. فقام الرجل ووسد اللي له 40 سنة تحرك، وهنا في حتة دي قبل ما نسيبها، هنا في لفتة روحية الحقيقة تدلنا على انه اعمال الرحمة ليست فقط فلوس نديها للناس، في هناك أنواع أخرى من الرحمة غير الفلوس. يعني كونك أنك أنت تمسك بيد واحد أعمى وتقوده في الطريق ده عمل رحمة، أو تخدم أي إنسان بخدمة هو في حاجة إليها، أو تجيب إسعاف لإنسان مثلا في حالة خطرة، أو تجري يجيب له الطبيب، او تسعى انك تدخله مستشفى، او يعني مش بس الرحمة هي يعني انك تعطي مال وفلوس. حتى احنا في وشيت القرابين نقول والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لك. يعني في ناس تريد أن تقدم ولكن ليس لها، يعني أقصد قربان بمعنى أنه يدفع فلوس أو يجيب حاجة عينية جايز ما يكونش عنده حاجة، زي المرأة ذات الفلسين أو بتاعها كانت يعني كانت غلبانة وفقيرة جدا ما عندهاش حاجة أبدا. فإنما ممكن الإنسان يعمل واحد زي ما قلنا بأنك أنت إنسان محتاج لخدمة معينة وأنت تتقدم لكي تؤدي له هذه الخدمة. يعني إذا شفت حريقة نشأت في بيت ما تحتاجش إلى دعوة، على طول بتتقدم وتعمل حاجة لإطفاء الحريق، وما قدرت شخصيا على الأقل بتتصل بالتليفون بمثلا بالحريق عشان يجوا جماعة بتوع الحريق أو أي حاجة من هذا القبيل. مش بس كده، بل عاوز أقول أكثر من هذا، في بعض الأحيان إنسان قد يحتاج إلى كلمة مشجعة. يعني واحد يكون في حالة يأس، في بعض الأحيان في بعض الإنسان يبقى نفسه مرة لدرجة يمكن بفكر يموت أو ينتحر أو يأسان أو كده، فكونك تقدم له كلمة عزاء أو كلمة مشجعة بترفع معنويته. أنتوا عارفين رئيس الولايات المتحدة اللي هو نيكسون لما يعني أسقط أو يعني أنزل من منصبه كرئيس للجمهورية ساءت حالته الصحية جدا وحصل له تعب فكر حاجة في رجليه. وبعدين من ضمن الكلام اللي اتقال في الصحف قالوا انهم كان حالته النفسية لها اثر ضخم جدا على صحته الجسدية، لدرجة قالوا انه العقل كان بيرسل اشارات للقلب ان يتوقف. يعني لما يكون واحد تعبان نفسية يبقى عاوز يموت، فالعقل كان بيرسل اشارات للقلب ان يقف، لكن رجع تاني نيكسون وعاش وكده. فلابد ان وجد حد يعني طيب قلبه بكلمة رفع معنويته عزاه شفاه من الحالة النفسية التي كان فيها. ففي الواقع في بعض الأحيان في أعمال رحمة بنقدر نؤديها، مش بس فلوس، يعني إن احنا ندي فلوس، لكن وفي بعض الأحيان يمكن واحد غير قادر على أن يقدم فلوس إنما يقدر يقدم حاجة كاملة، يقدر يقدم عمل رحمة آخر من نوع آخر. المهم يكون هذا الشخص محتاج لهذه الخدمة التي أنت تسديها له. فمش بس الخدمة الوعظ، مش بس الخدمة انك انت تدفع فلوس، انما في خدمات اخرى. بس انك انت مهندس والكنيسة مثلا بيبنوا فيها، قدرت تؤدي مثلا خدمة هندسية للكنيسة، اكيد دي تنوب عن مبلغ انت تدفعه. يعني عندنا في تاريخ الكنيسة واحد قبطي مهندس كان اسمه ابن كاتب الفراغاني في عهد احمد بن طولون، وكان احمد بن طولون سجن في السجن اهو. بعدين سمع وهو في السجن ان احمد بن طولون عاوز يبني مسجد، ودي كان طريقه جميع الولاة ابتداء من عمرو بن العاص، جميعا لازم يبني مسجد. يعني ناحية يعني توضيه نفسيا وفي الوقت نفسه تبين انه عمل حاجة يعني للإسلام وللكده، فلازم يبني مسجد. يعني عمرو بن العاص عندكم مسجد اسمه مسجد عمرو، مش كده؟ في مصر القديمة. ففي مسجد دلوقتي حاليا موجود اسمه أحمد بن طولون، مسجد ابن طولون، مش كده؟ فأحمد بن طولون كان هو الحاكم في هذا الوقت. ابن كاتب الفراغاني كان مهندس قبطي سجده أحمد بن طولون في السجن، وهو في السجن، شوف الغيرة الإلهية تعمل إيه، وهو في السجن سمع أن أحمد بن طولون عاوز يبني مسجد. ويعلم ان بناء مسجد معناه هدم 60-70-80 كنيسة. ليه بقى؟ لانه لازم يكون في اعمدة، والاعمدة كان يشدوها ياخدوها من الكنائس، دي كانت القاعدة. فكل ما كان الجامع كبير، شوف بقى كل كنيسة مثلا فيها حصة ما فيها حيكون 12 عمود بعدد الرسل زي ما بيقول التقليد يعني. فلما يكون مثلا في بعض المساجد 300 عمود، فاقسم 300 على 12 يطلع كم كنيسة لازم تتهدم. دي كانت الطريقة اللي كان بتتعمل. فأحمد فالابن كاتب الفراني المهندس القبطي شعر انه معنى ان احمد بن طولون عاوز يبني مسجد انه في مقابل هذا لازم تتهد 60-70-80-100 كنيسة. فأثبت له غيرة، فهذه الغيرة خلته افتخر انه يقدر يبني المسجد من غير اعمدة، وكانت دي طريقة جديدة من نوعها. وطبعا عشان يقنع احمد بن طولون ما يقولوش خايفا من انك تهدم الكنيسة، لازم يلف من سكة تانية. فقال له الاعمدة هتعوق النظر، لكن انا هعمل مسجد بغير اعمدة. وده هيبقى اولا يدي اتساع للمسجد، ثانيا ما يخليش انه يبقى فيه عائق في النظر، يعني الناس موجودين يقدروا يشوفوا الامام وهو يصلي او يقودهم او يؤمهم في الصلاة، ويقدروا يشوفوا الخطيب وهو بيخطب دون ان يكون في عائق من اعمدة. ولم يكتفي بهذا، وانما لاول مرة في تاريخ مصر عمل مكت من الجلد، نموذج من الجلد للمسجد الذي يراه ابن كاتب الفراني انه ده المسجد اللي ينبغي ان يبنى عشان يكون احدث حاجة في العمارة وافضل شيء. ويشاء ربنا انه احمد بن طولون تفوت عليه الحكاية دي ويصر ويجد المشروع والمكت نعمة في عينيه، فيأمر بالإفراج عن ابن كاتب الفراني المهندس، ويطلب منه انه هو اللي يبني المسجد. وفعلا خرج ابن كاتب الفراني المهندس القبطي، خرج من السجن وبنى المسجد المعروف حاليا بأحمد بن طولون. فبقول يعني هذا الرجل لو كان دفع ألوف الجنيهات، لكن بهذا العمل كأنه دفع ألوف الجنيهات أو عشرات الألوف من الجنيهات، ولأنه أعفى حوالي 100 كنيسة أو يمكن يزيد أو أقل من أنها تهدم. يعني عاوز أقول في بعض الخدمات الفنية ممكن للإنسان أن يقدمها لربنا أو يقدمها للكنيسة، مش بس ان الواحد يدفع فلوس. الطبيب ممكن ايضا عن طريق فنه، المحاسب عن طريق فنه، التاجر عن طريق عمله، وهكذا كل انسان، المرأة، وهكذا كل انسان بموهبته يمكن ان يقدم خدمة لله، مش بس الخدمة فلوس. فهنا بطرس الرسول بيقول له ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي لي إياه أعطي، اللي عندي أديهولك. إيه هو اللي عندي؟ باسم يسوع الناصري قم وامشي. وبعدين أمسكه بيده اليمنى وأنهضه، مسكه بإيده. يا ريتنا إحنا برضو، هذه حلوة حتى دي، الواحد يمسك يد الإنسان المتعب أو المتضايق، يمسك بإيده يرفعه من الحالة اللي هو فيها، اللي هو رواق سليمان وهم منزهلون من هول المعجزة. فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب يا رجال إسرائيل. شوف بقى الـ 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 الأمانة لسيده لما شاف الناس منزهلين لم تنتفخ أوداده إعجابا بنفسه، أو يعني يشعر هو حياخد بهذا الكرامة بالعكس دي أزعجته أن هو حياخد مجد سيده. فقال أيها الرجال ما بالكم متعجبين منها، ولماذا تتطرسون فينا كأننا بقوتنا أو بتقوانا جعلنا هذا يمشي؟ حلوة أوي الجملة دي، يعني لا تظنوا أننا بقوتنا أو بتقوانا جعلنا هذا يمشي، يعني هذا لا يرجع إلى قوتنا مش قوتنا نحن ولا إلى تقوانا، وإن كان عندهم تقوى طبعا بالشكل، إنما عاوز أقول لا بقوتنا ولا بتقوانا جعلنا هذا يمشي، إنما إيه؟ إنما إله آبائنا قد مجد فتاه يسوع الذي تسلمتموه أنتم وأنكرتموه. طبعا بيتدرج معهم، ما يقدرش يكلمهم أول مرة ويقول لهم الله الظاهر في جسد، فقال لهم إله آبائنا قد مجد فتاه يسوع الذي أنتم تسلمتموه وأنكرتموه. ففي أعمال 3:11-13 وبرضو قال لهم مبدئ الحياة أو رئيس الحياة. كلمة رئيس الحياة دي موجودة في الترجمة العادية عندنا هي أرشي، كلمة أرشي تدي بمعنى رئيس زي بعضه، يا إما رئيس الحياة أو رأس الحياة أو مبدئ الحياة أو أصل الحياة. وقتلتم رئيس الحياة يعني بالإيمان باسمه، أو شدد اسمه والإيمان بواسطته والذي أعطاه هذه الصحة التامة أمام أجل. ولما اعتقل الكهنة ووالي الهيكل والصدوقين ماري بطرس ويوحنا أمام مجمع رؤساء الكهنة والكهنة والشيوخ ليحاسبوهما عن معجزة الأعرج وكيف تمت، يقول الكتاب يقول حينئذ قال لهم بطرس وهو ممتلئ من الروح القدس يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل إن كنا نفحص اليوم، يعني إن كنا نمتحن أو إن كنا نحاسب اليوم عن إحساننا إلى رجل مستقيم إلى رجل سقيم بماذا برئ، يعني كيف شفي، ليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري. إحنا لا بقوتنا ولا بتقوانا بل باسم يسوع المسيح الناصري الذي طلبتموه أنتم، بذاك وقف هذا أمامكم متعافيا أو برئا. هذا هو الحجر الذي ازدريتموه أيها البناؤون الذي صار رأسا للزاوية، وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء ممنوحا للناس به ينبغي أن نخلص. ولما هدد اليهود آباءنا الرسل رفعوا أصواتهم إلى اليهود هددوا الرسل، فالرسل راحوا يصلوا بعد أن سمعوا التهديد، رفعوا أصواتهم إلى الله في نفس واحدة وصلوا، ومما جاء في صلاتهم قولهم فالآن يا رب انظر إلى تهديداتهم، يعني تهديدات رؤساء اليهود، وهب لعبيدك أن ينادوا بكلمتك بكل جرأة، يعني باسطا يمينك لإجراء الشفاء، باسطا يمينك لإجراء الشفاء والآيات والعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. يعني يعني هم صلوا وطلبوا من الله انه ينظر الى تهديدات اليهود لهم، وطلبوا ان يهبهم ان ينادوا بالحق او بالكرازة بكل جرأة، وبعدين يقولوا ربنا باسطا يمينك لاجراء الشفاء، انت اللي هتمدي الشفاء، عشان تكون هذه الايات والعجائب اللي هي باسم القدوس يسوع باسم فتاك القدوس يسوع، هذه الأشفية والعجائب مش احنا بنعملها، انت انت تبسط يمينك وانت الذي تجعل هذه الايات والمعجزات تحصل. اعمال 4:27-30. يعني هنا اللي عاوزين نقوله، ودي الملاحظة الاولى المهمة، ان الفرق بين المعجزات بتاع الرسل ومعجزات المسيح، ان المسيح بيصنع المعجزات بقدرته هو، اما الرسل فباسم يسوع المسيح لا باسمهم. كذلك لما شفى ماري بطرس الرسول إنياس المخلع منذ 8 سنين شفاه لا باسمه او بسلطانه بل باسم يسوع المسيح. فالسفر الاعمال يقول ايه؟ ولما كان بطرس يطوف في جميع الاطراف نزل ايضا الى القديسين الساكنين في لدة، فوجد هناك رجلا اسمه إنياس مضطجعا على فراش منذ 8 سنين وكان مفلوجا مخلع، اللي هو المشلول يعني، بس الشلل يسموه الشلل الكلي يعني. فقال له بطرس: يا إنياس يشفيك يسوع المسيح. مش أنا بلك، يعني صلاة، إنما المسيح ما كانش يقول كده، المسيح يقول قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك على طول، أو ينتهر الحمى في حمات معان، إنما هنا يشفيك يسوع المسيح مش أنا. قم افرش لنفسك. فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لدة وصار. بعدين برضو في سفر الأعمال نقرأ عن ماري بولس الرسول يقول: وكان أبو بوبيليوس، أبو بوبيليوس اللي هو كبير الجزيرة مالطا، عارفين جزيرة مالطا اللي يقولوا فيها مين حد يقدم في مالطا، لما القذافي كان عاوز يقدم في مالطا. وكان أبو بوبيليوس، أبو بوبيليوس اللي هو كبير الجزيرة بتاعت مالطا، يقول لك ملقا مضطجعا قد أخذته الحمى، فدخل إليه بولس وصلى ووضع يديه عليه فأبرأه. يعني هنا صلى، يعني وده فرق كبير بينه وبين المسيح، المسيح على طول بالأمر، لكن هنا بولس الرسول دخل إليه وصلى ووضع يديه عليه فأبرأه. ده زي اللي بيحصل لغاية النهاردة من رجال الدين، إنهم بيصلي ويضع يديه على المريض ليشفى. ده في أعمال 28:8-9. بينما رأينا رب المجد يشفي بأمره هو وباسمه هو، كان يقول للمريض: اذهب ابصر، او افس انفتح بالامر، اريد فطر، قم احمل السرار سريرك واذهب الى بيتك. وكان ينتهر الحمى ويزجر المرض بأمره، كأنه يكلم كائنا عاقلا يفهم الامر الذي كان ينذهل الناس له ويدهشون ويقولون: من هو هذا الذي يأمر بسلطانه؟ ويقول الإنجيل في حادثة شفائه للمرأة نزيفة الدم منذ 12 سنة، يقول الوقت: فللوقت شعر يسوع في نفسه بالقوة التي خرجت منه وقال: من لمس ثيابي؟ ولما قال له تلاميذه: يا معلم، أيكون الجميع أو الجموع يضايقونك ويزحمونك وتقول من لمسني؟ أجاب قائلا: إنه لمسني إنسان، لأني عالم بالقوة التي خرجت مني. برضو الانجيل في انجيل لوقا يقول في احد المواضع، يقول لك: وفي احد الايام كان يعلم اللي هو المسيح، وكان الفريسيون ومعلم الناموس جالسين، وقد اتوا من جميع قرى الجليل واليهودية ومن اورشليم، وكانت قوة الرب لشفائهم. لوقا 5:17. ويقول الإنجيل أيضا: ووقف في موضع سهل هو وجماعة تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من كل اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا ممن جاءوا ليستمعوا له ويبرأوا من أمراضهم ومن المعذبين بالأرواح الناجسة، وكانوا يشهون، وكان كل الجمع يطلبون أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منهم وتبرئ الجميع. وقال ماري بطرس الرسول قال عن المسيح معلمه: قال يسوع الناصري اجتاز أو جال يصنع خيرا ويبرئ كل من قهره إبليس، كان يجول يصنع خيرا ويشفي كل من قهره إبليس. أعمال 10:38. ولم يكن المسيح يصلي أو يتضرع ليطرد الشيطان من إنسان، بل كان يأمر الأرواح النجسة فتخرج من المصاب. يقول الإنجيل القديس متى: وكان يخرج الأرواح بكلمته، مش بصلاته. يعني احنا عندنا مثلا في حادثة الولد المسروع قال إن هذا الجنس لما التلاميذ سألوه قالوا له: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ قال لهم إن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة، لكن هو لا صلى ولا صام. قال له: أخرج على طول بالأمر. فكان يخرج الأرواح بكلمته، متى 8:16. فمثلا بالنسبة لمجنوني بقعة الجرجسيين أو الجدريين، بيقول لما خرج يسوع من السفينة إلى البر إلى الأرض استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا، حالة تهيج. افتكر بعضكم بيقدر يعرف حالة التهيج لما تبقى عند بعض الناس، يعني حتى انه لم يقدر احد ان يجتاز من تلك الطريق من كتر يعني الشراسة بتاعة الناس دول اللي هم المجنونين دول، فكان محدش يقدر يمر حتى من الطريق لانه في شراسة شديدة. استقبله رجل من المدينة فيه روح نجس كان يسكن في القبور، ولم يكن احد يقدر ان يوثقه ولا بالاغلال يعني ولا بالسلاسل، لانه كثيرا ما اوثق بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود، وكان به شيطان من زمن طويل، ولم يكن يلبس ثوبا ولا يأوي الى بيت بل الى القبور، يعني عايش في القبور ما، ولم يستطع احد ان يقمعه، وكان دائما ليلا ونهارا في القبور وبين الجبال يصيح ويجرح نفسه بالحجارة، يعني حالة التهيج كان بتخليه يجرح نفسه بالحجارة. وشوف من القوة اللي كان يكسر القيود ويكسر السلاسل. بعدين يقول كان يسوع يأمر الروح النجس أن يخرج من الرجل قائلا: اخرج من الرجل أيها الروح النجس، لأنه كان قد استحوذ عليه من زمن طويل. وكان برضو في بعض النصوص يربط بسلاسل ويحبس بقيود فيقطع الروابط ويساق من الشيطان إلى البراري. وكان هناك عند الجبل قطيع عظيم من الخنازير يرعى في الجبل، فسأله الشياطين أن يأذن لهم أن يدخلوا فيها قائلين: إن كنت تخرجنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير لندخل فيها. ودي تدينا فكرة أن الشيطان أو الأرواح النجسة ممكن أن تدخل في حيوانات، تدخل في بشر وتدخل في حيوانات، وأيضا هنشوف دلوقتي أنه ممكن أنها تسكن في الجبال وفي الأماكن المقفرة وأيضا في المياه. بيقول فلما خرجوا دخلوا في الخنازير، وبعدين خرجت المدينة كلها للقاء يسوع ليروا ما حدث،
فنظروا ووجدوا الرجل المجنون الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي يسوع لابسا عاقلا، فخافوا وأخبرهم الناظرون بما جرى للمجنون وكيف أبرئ المجنون وبأمر الخنازير. يعني الفكرة انه لما الراجل ده على الرغم من انه ليجيون معناه فيلق، والكلمة ليجيون كلمة لاتينية تفيد في الوقت ده 6000 عسكري، فالراجل ده كان فيه 6000 روح نجس، ومع ذلك هذه الارواح النجسة بأمر المسيح اللي عذبت الراجل، وكان الناس يربطون بالسلاسل والقيود وما يقدروش طبعا عليهم، لكن لما المسيح قال له اخرج خرجوا، مش بس خرجوا قالوا له قعدوا يترجوه لا ترسلنا الى الجحيم بل ائذن لنا ان ندخل في قطيع الخنازير، فأذن لهم فدخلوا في قطيع الخنازير، وبعدين قطيع الخنازير نزل في البحر، فطبعا الخنازير غرقت لكن الشياطين طبعا نزلت في المية. من ذلك ايضا حادثة اخراج روح اخرس من احد الصبيان، وذلك في اليوم التالي هو موضوع المصروع يعني لنزول المسيح من جبل التجلي. بيقول ولما جاء يسوع الى الجنة تقدم اليه رجل وجثى على ركبتيه وصاح قائلا يا معلم أتضرع إليك أن تنظر إلى ابني فإنه وحيد لي. أنا بجيب النص من الأناجيل كلها في لأنه القصة دي وردت في أكثر من إنجيل. فالرجل قال له يا رب ارحم ابني فإنه يصرع ويتألم شديدا لأنه مرارا كثيرا يقع في النار ومرارا كثيرا يقع في الماء. يا معلم قد قدمت ابني إليك وبه روح أبكم ما يتكلمش، وده بنشوفه في بعض الأحيان تبص تلاقي واحد في روح نجس وما يتكلمش، وحيثما يدركه يصرعه فيزبد ويصر على أسنانه وييبس، يحصل له التيبس ده، فيصرخ بغتة ولا يكاد يفارقه وهو يردده. في الجيل لوقا يقول يردده يعني يهشمه لانه ينزل في النار ويقع في المية وبعدين يتخبط على الارض، فبيعمله طبعا تردد او ترديد. وقد قدمته لتلاميذك فلم يقدروا ان يشفوه، وقد سألت تلاميذك ان يخرجوه فلم يقدروا. فاجاب يسوع وقال قدم لي ابنك. هنا ده في حسب انجيل لوقا، فقدموه اليه فلما رآه الروح صرعه للوقت، صرعه للوقت. وهنا صرعه بمعنى خبطه فوقع، كلمة صرعه يعني بص لقي شخص راح واقع على الارض خبط فوقع على الارض يرتعد ويزبد يطلع من حنكوريم يعني. فسأل اباه، المسيح اللي سأل اباه كم من الزمان اصابه هذا. طبعا بتشوفوا ان المسيح احيانا يوجه اسئلة، لكن هذه الاسئلة ليست بقصد المعرفة كما يبدو للسطحيين من الناس، انما عشان يخلي الراجل يتكلم ويشرح حالة ابنه، وطبعا عشان الجماهير اللي واقفة تسمع الحكاية دي ويعرفوا يعني
مدى المرض الذي يعانيني هذا الصبي. قال له منذ متى أصابه هذا؟ فقال منذ صباه، حسب إنجيل مرقس يقول فقال منذ صباه، يعني من طفولته هنا يعني. وكثيرا ما ألقاه في النار وفي المياه ليهلكه، لكن إن استطعت شيئا فتحنن علينا وأعنا إن كنت تقدر. فقال له يسوع إن استطعت أنت أن تؤمن. فكل شيء مستطاع للمؤمن. طبعا ده مش معناه لأن الولد لما هيتشفي هيشفى بإيمان الراجل، إنما إيمان الرجل يؤهله لأن يصنع المسيح معه هذا الأمر، لأنه لو كان المسألة إيمان الراجل كان يعني كانش في داعي يجي للمسيح. احنا اتكلمنا في الحتة دي عشان دي مسألة بيساء فهمها. فقال له إن استطعت أنت أن تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. فصاح أبو الصبي من ساعته بدموع وقال أؤمن يا رب فأعن قلة إيماني، حسب إنجيل مرقس. فلما رأى يسوع أن الجمع يتراكضون إليه انطهر الروح النجس قائلا له أيها الروح الأصم الأبكم أنا آمرك أخرج منه، آمرك بالأمر ولا تدخله من بعد. فصرخ وصرعه كثيرا وخرج منه بالأمر فصار كميت، حتى إن كثيرين قالوا إنه قد مات من هول لما جاء خرج الروح النجس، خرج بعنف. وطبعا خروج الروح النجس بعنف دي عملية صعبة جدا جدا، لأنه الروح النجس لما بيدخل في إنسان بينفذ إليه زي المية لما تنتشر في الأرض، شوية شوية يمد زي الريح لما يدخل. حتى في بعض الأحيان بعض الناس يقول لك الولد ده ولا البنت دي فيها ريح، يقصد روح شيطان أو روح نجس، إنما بينتشر يمتد كده فيه زي ما إن الروح الإنسانية بتبقى ممتدة في الجسد كله، فالروح الشيطانية بتدخل من منافذ معينة وبعدين تروح تدخل في الدم والشرايين والأعضاء والمخاخ والمفاصل وما إلى ذلك، وتنتشر في الجسد كله زي المية لما تسري في كل الجسد. حاضر. لما يجي الروح النجس يطلع من إنسان في صعوبة شديدة عشان يتلم عشان يخرج، لأنه دخل في نسيج الإنسان ونفذ لكل أعضائه، عشان كده بيحتاج لمجهود صلوات متواصلة عشان تقدر شوية شوية يطلع. إنما المسيح لما أمر الروح النجس قال له أخرج، فهنا خرج، لأنه هنا الأمر شديد عليه لهذا الروح لأنه سيد الطبيعة، فطبعا حب يستجيب بسرعة عشان يلم نفسه. العملية دي صعبة جدا بالنسبة للشخص نفسه، يعني بالنسبة للولد عملية، واخد بالك لما تكون انت مثلا واحد عاوز يطلع من باب وكان في خطر شديد جدا
وعاوز يطلع بعنف، فتبص تلاقي خبط الباب خبطة صعبة جدا لما يكون واحد جنب منه مثلا قد يتأذي بسببه. ليه بقى؟ لانه طالع بعنف مش طالع على مهله. فلانه هو سيدنا اعطى الامر بالخروج ولازم يخرج، ولكن عملية لم نفسه عشان يلم نفسه ويطلع من الجسد بعد ان نفت اليه دي عملية تحتاج لوقت طويل. لكن بالنسبة للمسيح حب يكون على طول على الفور، فطبعا عملت خبطة شديدة جدا، زي بالضبط لما تيجي يعني كبس كهرباء يروح مرة واحدة مقطوع على طول، فبيعمل انفجار وتسمع صوت قرقعة شديدة. فعشان ان الروح النجس يخرج من الصبي، عملية الخروج دي كانت تحتاج وقت طويل. وعشان كده الناس اللي بيشتغلوا في الاكسوسين بياخدوا مدة طويلة مع هذا الروح النجس. لكن بالنسبة للمسيح لما قال له اخرج، فلازم يطيح في الحال. فشوف بقى عشان التلبية راح طالع بعنف، فطبعا في هذا حصل ايذاء للطفل او للصبي، فالولد وقع لدرجة قالوا انه قد مات. يعني شوف شدة الضربة وشدة اللي حصل في الخروج العنيف بتاع الروح النجس من الصبي، خبط على الارض خبطة صعبة جدا لدرجة ان الناس قالوا قد مات. راح المسيح بقى ايه؟ اخذه يسوع بيده وانهضه فقام كما يقول انجيل مرقس، وشفي الغلام من تلك الساعة وسلمه الى ابيه، فتعجبوا جميعا من عظمة الله. المعجزة دي جاءت في ثلاث اناجيل، متى 17 14 الى 17، ومرقس 9 13 الى 26، ولوقا 9 37 الى 44. لازم نقف هنا، لازم نقف هنا. المدموزيل عاوز سؤال. ستة وثلاثين مدز، عشان كده الميرون بيندهن الانسان المعمد في 36 موضع، 36 نقطة، اللي هي الحواس والمفاصل. يعني العينين، الودان، الفم، الانف، القلب، الظهر، وبعدين هنا وهنا 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 وهكذا، الرجل ايضا. ف 36 موضع هي دي المنافس. نعم نعم نعم، مش ممكن. اذا حصل ان واحد اندهن مظبوط مش ممكن يخرج ابدا، يدخل الشيطان تاني. وادي السبب لماذا احنا بعد المعمولية مباشرة نلحق نروح قافلين هذه المنافذ بالميرون. فاذا كنا بنسمع النهاردة عن ولد او بنت دخل فيه شيطان، ففي الغالب يعني اكيد انه هذا الانسان لم يمسح بالميرون مظبوط في 36 موضع. فقد يكون هذا خطأ من الكاهن اللي عمده. في بعض الأحيان الناس بتروح تعمد في الأيام الكبيرة، مثلا أحد التناصير بيبقى الكهنة مرهقين وعنده 400 ولد أو بنت، وفي بعض الأحيان في واحد يروح يقول لك أنا عمد ابني أو بنتي في دير من الأديرة عشان يتبارك بهذا الدير،
وعشان يتبارك في يوم معين، مثلا يوم عيد قديس معين، يعني مثلا عيد ماري مينا العجائبي، ولا عيد مش عارف الشهيد ماري جرجس، ولا عيد الست دميانة، ولا عيد الست العذراء، ولا ما اعرف ايه، ولا ايه ولا ايه، فيعمدوا اطفالهم في هذه المناسبات. فطبعا بيكون الكهنة مرهقين وعندهم مئات من الناس عاوزين يعمدوهم، فبيحصل اهمال في الغالب. اما هذا الاهمال نتيجة جهل، لان في بعض الكهنة ما هماش في المستوى العلمي الذي يعني في ناس اترسموا كده، وفي ايضا نوع من الاهمال نتيجة الضغط كفر. يعني الحقيقة يعني لو كان، وده كتير قوي احنا بننبه الاباء والامهات، نقول لهم خطأ ندر المعمودية، دي واحدة، خطأ تأجيل المعمودية لغاية احد التناصير، لان احد التناصير ما تعملش عشان معمودية الاطفال، ده عشان معمودية الكبار من غير المسيحيين اللي جايين يدخلوا المسيحية، فعملوا لهم مناسبتين، عيد الغطاس وعيد احد التناصير، ده للكبار من غير المؤمنين. انما الطفل يعمد ولو كان ابن يوم واحد اذا كانت هناك ضرورة تقتضي، يعني في حالة خطر، انما فيما عدا ذلك 40 يوم اذا كان ذكرا، و80 يوم اذا كان بنت، ودي ملهاش علاقة بالطفل نفسه.